أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك بحق محمد وآله. قال خاتمة في معنى العدالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. عيته؟ مسألة 33، يجب على الفقيه أن يخطط وينفذ قولا وعملا. قلنا من واجبات الفقيه ولاية أمر الأمة، وهذا العنوان يشمل عدة وظائف ذكرناها ثمانية، أهمها ثمانية: الدفاع، نأخذ مثال التصدي للوظائف الاجتماعية، أو مثال أنه الدفاع عن حقوق الأمة في جميع النواحي الاقتصادية والسياسية وغيرها. بعض هذه الوظائف المناطة بمرجع الفقيه، بكونه بمرجع التقليد، كونه ولي فقيه، لا يتيسر القيام بها مباشرة، يعني تحدث مباشرة ينطي بها رأي، وإنما يحتاج أن يخطط ويعد لها خطة. مثلا البلد معرض إلى كل شيء، معرض إلى حرب، معرض إلى انهيار اقتصادي، معرض إلى عدة أزمات. هذه الأمور حلها مو آني، يعني مو مباشرة يقدر يعني ينطي الحل. وهذا شو يحتاج؟ يحتاج تخطيط مسبق، يحتاج أنه يكون عنده يعني خطة مسبقة، حتى هذه الخطة حينما تحدث هذه المشكلة يكون هو عاد العدة لمواجهتها. مثلا مثال، احنا البلد تعرض قبل سنوات الى مثلا حرب داعش، هذا الشيء طلب من عندك انت كولي فقيه. شو هسه اليوم بعض الدول عدة وعدد وجيش مهيئة امورها بحيث انه البلد اي لحظة يتعرض فيها الى حروب عسكرية هو شنو؟ هو عاد العدة وجهز نفسه. فهاي المسألة أول شيء لا تتحدث عن إحنا كمكلفين، تتحدث عن الفقيه. يا أنت أيها الفقيه، أيها ولي أمر الأمة، لازم عندك خطة في إدارة شؤون الأمة، تخطط، ومع التخطيط أن تنفذ هذه الخطط اللي أنت خطط لها، حتى شنو؟ حتى تؤدي الوظيفة المناطة بك بأتم وجه. لأن هي بعض الوظائف مو كأنه بليلة أو بضحاها أنت تتمكن من القيام بها، لأنه قلت لك البلد معرض إلى كل شيء، فكون أنت عندك عدة وعندك مثل ما نقول خلنا نعبر عنها أمور قبلية أو أمور تعادلها العدة حتى تواجه هاي الأشياء. فيقول يجب على الفقيه أن يخطط ومع التخطيط وينفذ يعني قولا وعملا بمقدار ما يسره الله تبارك وتعالى. ليش؟ لإقناع الناس بالإسلام والنظام الإسلامي وصلاحيته، حتى أنه الناس يقول يا بأنه هذا الإسلام كأنه قادر على أن يدير حياتي، سواء كانت حياتي الخاصة أو حياتي عامة، يعني حتى الناس تقتنع بالإسلام بأنه هو المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يقود الحياة. ما أدري يعني واضح إن شاء الله. خاتمة في معنى العدالة. إخوان، مقدمة في بيان ثلاثة اصطلاحات، هاي اصطلاحات راح تواجهكم وتحتاجونها. عندنا اصطلاح اسمه العدالة، وعندنا اصطلاح اسمه الفسق والعدل هو الفاسق العادل، وعندنا الوفاق لفظ الكفر. تواجهون ثلاث مصطلحات بدراستكم: لفظ عادل، لفظ فاسق، لفظ فقه. ما هو المراد، ما هو المراد من كل واحد من هذه الاصطلاحات؟ أما العدالة، شنو معنى العدالة؟ هي الملكة التي تبع صاحبها لضبط سلوكه وفق
الشريعة. عندك تعريف بس هذا كتعريف بسيط. هي الملكة التي تبعث صاحبها بضبط أو على ضبط سلوكه وفق الشريعة المقدسة. بمعنى 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 أول شيء عبرنا ملكة يعني أن تكون عند شخص قدرة بمستوى عالي، ملكة نفسانية بمستوى راسخة في النفس، هذه الملكة تبعث صاحبها على أن يكون سلوكه وفق ما تقتضيه الشريعة بفعل الواجبات وترك المحرمات. فإذا كان هذا الشخص عنده قوة راسخة في نفسه تدفعه نحو فعل الواجبات وترك المحرمات وفق الشريعة المقدسة، نقول عنه عابد. وما والأشياء تعرف بأضدادها، وما يقابل العدالة الفسق، هو الشخص الذي لا يكون سلوكه منضبطا وفق الشريعة المقدسة، يفعل المحرمات ويترك الواجبات، هذا يعبر عنه فاسق. شو يعبر عنه؟ فاسق. الثقة هو الذي لم يتعمد الكذب. ثقة الشخص الذي لا يتعمد الكذب. بس هو ممكن يشرب خمر؟ ممكن. بس كذب ما يكذب. شو يعبر عن هذا؟ ثقة. إذا شو راح يصير عندنا؟ كل عادل هو عفوا كل عادل هو ثقة. أحسن. وليس كل ثقة هو عادل. طبعا كل عادل هو ثقة ليش؟ لأنه العادل لا يكذب
ولا
يزني لا يسرق لا 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 يختار إلى آخره. أما الثقة لا يكذب صح، بس لكن لا يسرق ليس بالضرورة، لا يختار مو بالضرورة. فإذا عرفنا شنو العلاقة بين الثقة والعادل، واضح إن شاء الله؟ واضح. هاي هو معنى العدالة ومعنى الفسق ومعنى الوثاقة. سماحة المرجع دامت بركاته في هذا المطلب. يقول خاتمة في معنى العدالة. الثقة هو الشخص الذي لا يتعمد الكذب.
والفاسق
الفاسق يعني هو طبعا عادل، هو الذي لا يكون ملتزما، هو الذي لا يكون سلوكه وفق الشريعة الإسلامية وفق يعني وفق الدين، لا يكون سلوكه منضبط وفق الشريعة. أكتبه؟
يجيناك تعريف
يعني ما أجيبه، بس أنا بدي أوضح لك أنا المطلوب من العدالة حتى الوثاقة، بس أنا حتى هاي عبنا عن المصطلحات ذات صلة شلون الدراسة.
إذا نقول ذلك الحلال وفعل المحرمات
يعني الإمام ملتزم بالشريعة عبر عنه فاسق. الإمام ملتزم بالشريعة اللي يأخذ غيبة اللي يفعل حرام اللي يترك الواجبات عبر عنه فاسق. هيك زين إخوان كلامنا في خاتمة في معنى العدالة. إحنا العدالة وين تطرقنا لها؟ شروط مرجع التقليد. خوش حاجة. هنا سماحة المرجع يريد يبين هذا المصطلح بشكل أوسع وبعض الأبحاث المتعلقة بهذا المصطلح. إخوان اشتراط العدالة، هاي العدالة شرط في كثير من الأمور، مشترط في كثير من الأمور العدالة. نشترط في مرجع التقليد أن يكون، ونشترط في إمام الجماعة للصلاة، ونشترط في الشهود الذين يشهدون على قضية العدالة، ونشترط العدالة في كثير من الأشياء. زين فشنو العدالة بما أنها نشترط في كثير من العبادات وبعض معاملاتنا؟ قلناها العدالة هي الملكة التي تبع صاحبها بضبط سلوكه وفق الشريعة المقدسة. طيب لحد الآن الكلام واضح؟
عرفنا الأمور التي نشترط فيها العدالة وعرفنا معنى العدالة. السؤال في هذا المرتبط، ما هي أسس وما هي الأمور التي تساعدنا في حصول العدالة؟ شنو هي الطرق التي توصل الإنسان وتجعله يتصف بصفة العدالة؟ سماحة المرجع يذكر ثلاث أمور تساعد في حصول ملكة العدالة. الأمر الأول المعرفة بالله تبارك وتعالى. الإنسان حتى يحصل على العدالة ويكون متصف بصفة العدالة لابد أن تكون عنده معرفة بالله تبارك وتعالى، وبمقدار معرفته بالله تبارك وتعالى يكون مقدار عدالته. ولذلك ورد في الدعاء هذه الفقرة: من لا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن لا يعلم ما أنت فلا يخاف. الإنسان كلما كان ذا معرفة بالله سبحانه وتعالى كبيرة وعميقة سوف تزداد عدالته، يتعرف على الله تبارك وتعالى أكثر. هذا يؤثر ماذا؟ يؤثر في سلوكه، يؤثر في تصرفاته، تكون تصرفاته تصرفات موزونة وتصرفات صحيحة بمقدار معرفته بالله تبارك وتعالى. ولذلك المطلوب منا أن نعمق معرفتنا بالله تبارك وتعالى. ولذلك ورد في مضمون رواية: وطنوا في أنفسكم معرفة من تعبدون. وحتى عبادة الشخص وتقربه إلى الله تبارك وتعالى تختلف وتكون بقدر علمه. ولذلك ركعتان مضمون رواية يصليهما متعلم خير من 70 ركعة يصليهما غير متعلم. فالمعرفة مهمة وضرورية في وصول الإنسان إلى العدالة باختصار شديد. الأمر الثاني مما يساعد على الوصول إلى العدالة: العلم بما يقرب إلى رضوانه سبحانه وتعالى ويبعد عن سخطه. لابد الإنسان أن تكون عنده معرفة بواجباته التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون عنده معرفة بما يبعده عن الله تبارك وتعالى، حتى يفعل ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ويجتنب عما يبعده عن الله سبحانه وتعالى. أنت كيف تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتصبح عادلا إذا لم تعرف ما هو مطلوب منك؟ وكيف تجتنب ومعصية الله سبحانه وتعالى إذا لم تتعرف عن ما يكون محرم ويبعدك عن الله تبارك وتعالى؟ فكون إحنا تكون أدنى معرفة بالأمور التي تقربنا إلى الله، ومعرفة بالأمور التي تبعدنا عن الله، حتى نفعل ما يقربنا إلى الله ونجتنب عما يبعدنا عن الله تبارك وتعالى. المعرفة وحدها كافية. أنا أعرف ما يقرب إلى الله وأعرف ما يبعد عن الله، لا يحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى العمل. المعرفة وحدها لا ليست كافية. فالأمر الثالث العلم بما عليم، العلم بما العمل عفوا العمل بما عليم. ونحن نضيف لها ثالثا رابعا وخامسا، هاي شوي نخرج عن الدرس باختصار شديد. مما يوصل الإنسان إلى العدالة معرفته بالآثار المترتبة على المعصية والذنب. إخوان ثقوا بالله، لو اطلعنا على حقيقة المعصية شنو، حقيقة البعد عن الله تبارك وتعالى، لما فكر الإنسان على مستوى التفكير بالمعصية. ولذلك في مناجاة التائبين الإمام زين العابدين عليه السلام على لسان حالنا، على لسان حالنا احنا نصور لنا، يقول له: إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي. الإنسان إذا ابتعد عن الله تبارك وتعالى لا تكون له أي قيمة. قيمة الإنسان حينما يكون مرتبط بالله تبارك وتعالى، الارتباط بالغني. الإنسان مهما بلغ من العلم من المعرفة يبقى متصف بصفة، وهي صفة الفقر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولذلك الإمام هذه الفقراء يكون هو أين احفظها أخواني، يقول: إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، إنك إن وكلتني إليها هلت. إحنا يوم درسنا ما بيش يعني خلصة وهم يوم أربعة هاي نستفيد منها. أحدهم ينقل هذه الحادثة يقول كنت في أمر لعله في بداية دخولي للكلية يعني بدي أجيب شاهد على هذا الكلام. يقول حدث عندي نزاع ويا والدي خلاف يصير هاي بالعوائل كذا. فأبوه موصل له هذا الابن رايد فلوس من أبوه محتاجه. فهذا الابن رايح متوسط أمه بأنه أنا عندي قصة كلية وعندي كذا وهو أبوي كل مرة هو ينطينه هذه. فالأبو موصل الرسالة عن طريق الأم قال لا أنا بعد رفعت إيدي عنه وخلي هو يدير شؤونه. ينقل هذا الشخص إلي واصفا الحالة التي كان عليها بعد سماعه لهذا الكلام يوصفها بهذا الوصف. يقول كالذي ألقي من على قمة جبل من فوق عمارة يعني أصبح تائها لا يعرف الطريق. وهذا هو مجرد يعني مهما كان وإن كان أب لكنه مجرد أن رفع يده عن شعر بالضعف شعر بالانكسار شعر بالذل. أقول هذا إذا كان مخلوق ترى مهما كان هو أبوك وهمين مخلوق مثله وهمين مثل ما هو فقير إلى الله أنت أيضا فقير إلى الله سبحانه وتعالى. شاهد وين أن هذه القصة شاهد أنك تخيل أن الله تبارك وتعالى يرفع يده عنك. ما هي ما هذه ماذا ستكون النتيجة حينما يرفع الله سبحانه وتعالى يده عن العبد؟ المعصوم صور لنا الحالة بهذه الفقرة بهذه الفقرة. إلهي لا تكني يعني ادخلني بحد لا تكني إلى نفسي طرفة عين أبدا إنك إن وكلتني إليها ما عندي شيء أنا يا إلهي. شنو أقدر بعقلي أقدر أدير أموري أقدر أدير أموري بقوتي أنا ضعيف مهما بلغت وأنا بسيط مهما بلغت. فإخواني كون نخلي هاي المعاني قدامنا كون يعني لا نغفل عن حقيقتنا لا نغفل عن أنفسنا. هذا الكلام إلي ذكر به نفسي وإن شاء الله لكم. فإذا معرفة الآثار التي يجنيها الذنب طبعا وهذه الآثار في الدنيا وفي الآخرة. قرأنا في مناجات الإمام زين العابدين يقول إلهي البست الخطايا ثوب مذلتي للذنوب آثار في الدنيا وفي الآخرة. فإذا شاهدنا فإذا اطلعنا على الآثار المترتبة على الذنب هذا شنو سيكون محفز لنا بترك هذه الذنوب وبالتالي نتصف بالعقال. رابعا خامسا نضيفها من يمنا أنه معرفة الآثار المترتبة على الطاعة. هو الإنسان إذا كان مع الله تبارك وتعالى على شنو يحصل على شنو يحصل؟ والإمام عليه السلام في دعاء يوم عرفة قل إلهي ماذا وجده من فقده وماذا فقد من وجدك. هذا اللي يكون الله سبحانه وتعالى في حياته. تخيل أنت تخيل الله تبارك وتعالى يكون معك هو المسدد هو المعين هو الناصر إليك. أنت حينما تكون مع الله سبحانه وتعالى ستحصل على العزة تحصل على الكرامة تحصل على الفوز وتحصل إلى تحصل على نتيجة لو اجتمع العالم كله ما قدرون يحققون لك هاي. بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان يمرض صار عنده مشكلة منه صار فمنه يروح الطبيب يجوز يعالجه. لكن هاي مسألة الطمأنينة والاستقرار والراحة النفسية لا يمكن أن تحصل من دون اللجوء والارتباط بالله تبارك وتعالى. فنحن إذا اطلعنا على الآثار المترتبة على الطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى سنحفز نحو الاتصاف وأن نكون متصفين بالعدالة. وهي إلها هواي شواهد بكلمات لأيم عليه السلام يقول إلهي بذكرك عاش قلبي إلهي بذكرك عاش قلبي إلهي إلهي وأحسنت هو هذا اللي جاء أبحث عليه به وفي مناجاتك روحي وراحتي. جربوا أنتم زيارة زياراتكم الأمير المؤمنين عليه السلام في خلواتكم في أماكن سكنكم وجربوا هاي اللحظات مع الله تبارك وتعالى تبعث الإنسان نحو الطمأنينة والاستقرار والراحة والاستقرار النفس الذي هذا يبحث عنه الكثير يبحث عنه الكثير حتى يصل إلى هذه النتيجة. فإذا الخلاصة والنتيجة هذا أيضا الأمور التي تبعث نحو حصول العدالة. الشق الآخر من المسألة بما ان العداله ملكه
ملكه احنا قلنا الملكه
ايش بها تقوى وتضعف فهي ليست بمستوى واحد تقوى وتضعف يعني قابله هذا الشيء بما انها ملكه طيب هذا القوه وهذا الضعف شنو منشأه يقول منشأه بحسب الاسس التي توصل الانسان إلى العدالة وهي المعرفة بالله تبارك وتعالى فكلما زادت المعرفة بالله تبارك وتعالى راح تزداد تزداد العدالة عند الإنسان هذا هو المطلب باختصار أخير فقرة يعني سمحت المرجع بالتطبيق نشير لها يقول بما أنه الإنسان معرض بأنه تقوى عند هذه الملكة أو تضعف شلون يعالج هذه الحالة يقول عدة طرق وعدة وسائل يعالج بهذه الحالة وهي بالرجوع إلى كتب الأخلاق اللي تبين الإنسان ما هو السبيل في حالة حصول التذبذب في حصول يعني عدم استقرار بالعدالة يوم الإنسان يشوف نفسه الفولتية مالته صاعدة يوم هابطة فهذني يعني رجوع للقرآن الكريم وروايات أهل البدع السنة وكتب الأخلاق هي التي تبين للإنسان ما هو الطريق في هكذا حاله نقرأ هذا الكلام ما فيه شيء ورد اشتراط العدالة في موارد عديدة كمرجع التقليد وإمام الجماعة والشهود والرواة يعني رواة الحديث ينقلون الرواية هذا موارد اشتراط العدالة شنو معناها ويراد بها قابلية وملكة نفسية وملكة نفسية يكون الشخص بموجبها قادرا على ضبط تصرفاته وعقائده وميوله في حدود تعاليم الشريعة المقدسة هذا الأمر الثاني الأمر الثالث ما هي الطرق التي من خلالها نصل إلى العدالة نحصل على العدالة قال وأساسها المعرفة بالله تبارك وتعالى ومن ثم العلم بما يقرب إلى الله سبحانه إلى رضوانه سبحانه ويبعد عن سخطه جل جلاله ومن ثم العمل بهذا العلم يعني مسألة ترتبية ونحن وضفنا رابعا وخامسا وتبين ذلك وهي العدالة ملكة وهذه الملكة وتتباين مراتب العدالة قوة وضعفا أكو مرتبة من العدالة عالية وأكو نازل شنو سبب هذا يعني القوة والضعف بحسب الأساس اللي قلناه وهو معرفة الله تبارك وتعالى وتتباين مراتب العدالة قوة وضعفا بحسب درجة معرفته بالله تبارك وتعالى بمعنى كلما تكون المعرفة أقوى كلما تكون المعرفة بالله أقوى تكون الملكة أقوى وعلمه باستحقاقات هذه المعرفة وهمته في تهذيب نفسه وتطهير قلبه والعمل بهذه الاستحقاقات وقد لا يستقر للإنسان حال واحد فتراه متقلبا من حال إلى حال مرة شوف روحه كلش ومرة لا وقد ضمت كتب الأخلاق والمعرفة تفاصيل كثيرة عن هذه المراتب والأحوال شنو أسباب اللي تحصل شنو علاجها كتب الأخلاق تكثرت بذلك استحقاقاتها من أعمال الجوارح والجوانح الجوارح يعني هاي اليد والحواس الظاهرية والجوانح القلب فيجب على الإنسان أن يتعرف على ما يصبح حاله ويعمل بما ينجيه من غضب الله تبارك وتعالى وينيله رضوانه ويعمق هذا الوجوب ويتسع على المتصدر لشؤون الأمة هذا الوجوب يتعمق عفوا يتعمق هذا الوجوب ويكون أكثر اتساع اليمن على الذي يكون مهمته ولاية أمر الأمة وراح تجيها بالمسألة الأخيرة يقول اشتراط العدالة ليس على مستوى واحد فالذي يكون منه مطلوب رعاية أمر الأمة اشتراط العدالة في موث اشتراط العدالة في إمام الجماعة هاي راح نشير لها المسألة التي بعدها بها فقرتين الفقرة الأولى نطلع عنوانها ونشرحها ونقرأها ونروح الفقرة الثانية احنا مشترطنا العدالة في كثير من الموارد الإنسان مو معصوم فلو صدر ما ينافي العدالة أنت كإمام جماعة أو كمثلا شاهد أو غيره من المسؤوليات اللي يشترط فيها العدالة لو صدر ما ينافي العدالة لأنه إنسان مو محصوم ممكن يظن أنه الذنب أو ما يظهر ممكن فالسؤال الأول في هذه المسألة إذا صدر من المكلف ما ينافي العدالة فما هو التكليف هذا رقم واحد اثنين ما هو المقدار المقدار المنافي الذي يوجب زوال العدالة يعني أنه بمجرد فعل المعصية تزول عدالته وبالتالي بعد أنا ما أصير يعني إذا كنت مرجع تقليد ما أقلد أو ما أتم الناس للجماعة. فإذا فقرتين أدنى، الفقرة الأولى ما هو التكليف لو صدر ما ينافي العدالة، اثنين ما هو المقدار الذي يوجب زوال العدالة من المكلف. فهاي نقطتين بالمسألة. أما النقطة الأولى، إذا صدر من المؤمن ما ينافي العدالة فيجب عليه فورا، ها أكو واجبات فورية وأكو واجبات موسعة. حتى إذا أذن الظهر ب 12 صارت الصلاة، بس يصير يصلي بالثنتين، يصير يصلي بالثلاثة، ها مو فورية. بينما أكو واجبات فورية، مثل إيش واجبات فورية؟ ها واحد غرق، هذا إنقاذ واجب فوري. أو مثل طبيت المسجد لقيت أكو نجاسة في المسجد، إزالة النجاسة على المسجد واجب فوري. ها ولذلك من الواجبات الفورية لو وقع ما ينافي العدالة، شخص قاعد وأخذ غيبة وما أكثر الابتلاء بهذه المسألة، شي يقول لك والله أنا مخطي فلان يراسل يقول لبرين ذمة، لا لا الذي يجب عليك فورا، فورا شنع فورا هسه باللحظة اللي انتخذت بها غيبة كنت تتوب وتستغفر وترجع لله تبارك وتعالى ولا تسوف بالتوبة. وأكو خصوصية للتوبة إذا صارت بعد العمل مباشرة، يعني مو سوفت بيها وبعدين، أي لا يتوبون من قريب مضمون الآية. فإذا الشق الأول من المسألة، إذا وقع ما ينافي العدالة وجب المبادرة إلى التوبة والاستغفار. الشق الثاني من المسألة حتى نقرأها قبل ونروح للمسألة الأخيرة، ما هو المقدار الذي يكون منافي للعدالة؟ يعني بمجرد أن يصدر من الشخص ذنب أو ذنبين هذا يدخل في خانة الفاسق، يعني مجرد صدور المعصية تخرج الإنسان من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق؟
لا.
لا. يقول المقدار الذي يوجب خروج الإنسان من دائرة العدالة ويضعه في دائرة الفسق هو أن يكون السلوك والمنهج العام لهذا الشخص هو فعل المعاصي. هو خط العام، يعني السلوك العام بحيث نشمل هذا يعني وايد يصير عنده معصية. أما تصدر مرة مرتين فهذا المقدار لا يوجب زوال العدالة منه. واضح إن شاء الله. العدالة، العدالة يمكن أن تزول في لحظة إذا فعل ما يوجب زواله من لحظات الانسياق، وهي أسباب يعني صدور المعصية، من الانسياق وراء شهوات النفس وتسويلات الشيطان. فعل الإنسان، شنو هذا فعل الإنسان؟ هذا الجواب، ما هو التكليف لو صدر من الإنسان ما يوجب زوال العدالة؟ شنو التكليف؟ فعل الإنسان أن يرجع فورا إلى ربه ويستغفر ويعقد، ها هاي حقيقة التوبة، الندم على ما مضى والاستغفار والعزم على عدم العودة إليه أبدا. يعني مو فقط تستغفر الذنب، لا وتصمم على أن لا تعاود وتزاول هذه المعصية إلى الأبد. هكذا ينبغي أن يكون يعني طريقة الذي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعقد العزم على عدم العودة ويطلب العصمة والتزديد. إلهي نفسي هالكة أو تعصمها، نسأل الله سبحانه وتعالى العصمة من الذنوب والمغفرة بحق محمد وآل محمد، ويطلب العصمة والتزديد من الله تبارك وتعالى. ها إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومفارقة العدالة بهذا المقدار، يا مقدار صدور الذنب أو الذنبين، هل يؤثر في زوال العدالة من المكلف؟ لا. ومفارقة العدالة بهذا المقدار، يا مقدار مجرد يصدر ذنب أو ذنبين توجب زوال العدالة، بالتالي ما يصير يصلي وراء؟ لا. لا تعني الإخلال بالشر، يا شر شرط العدالة مثلا في إمام الجماعة في مرجع التقليد، وإنما يصبح غير عادل من غير عادل وتزول من العدالة من أصبح خطه العام حب الدنيا واتباع الشهوات والإخلال إلى الأرض والإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. ها ها جواب السؤال الثاني. أخوان صحة تعبانين يوم أربعاء ونهاية الدوام، بس واضح طمنوني يعني. الله عليكم. المسألة الأخيرة من هذا الباب حتى نخلص وترحون يوم أربعاء السبت، احتمال أطلع حتى أي حتى تنزلون لها الكولا تردون، والثنين امتحان ما راح تسيكم تتنمون بالعطلة. امتحان اختياري. ها؟ عندنا المفاهيم بالمنطق راح تعرفونها حتى نسبق الحدث درس الشيخ حسين ساجد. عندنا مفهوم متواطئ ومفهوم مشكك. خدتوا المنطق؟ خوش هذا ما راح تعرفه. ها؟ ما سبقنا. يلا راح أسأل. يا هري عرض. شنو معنى المفهوم المتواطئ؟
كل بالتساوي.
لا احكي لي حكي منطقي. أنا سأوفي الفقه.
المتواطئ هو الذي ينطبق جميع
مصادقه
بالتساوي.
لا قلنا هو المفهوم الذي ينطبق على مصادقه بنحو التساوي. مثاله منطبق عليه زيد الرقم خالد
المشكك. يعني
المشكك شنو معناته؟
مثلا بياض الجدار وبياض
احسنت. البياض المنطبق عليه الجدار والثلج وغيره. يعني بياض الثلج مثل بياض الصبورة، بياض الخطوة مثل بياض الصبورة. فبعبارة مختصرة خاف واحد يسمع التسجيل، المفهوم المتواطئ هو ذلك المفهوم الذي ينطبق على مصادقه بنحو التساوي. كالإنسان، كمفهوم الإنسان المنطبق على زيد وبكر وخالد بنحو، فما توجد إنسانية الشيخ أكثر من إنسانية جناب الشيخ، وإنما الجميع مشترك في الإنسانية. أما المفهوم المشكك هو المفهوم الذي ينطبق على مصادقه بنحو التفاوض. مثال يعني الأبرز كالبياض المنطبق على الجدار والثلج والقطن وغير ذلك. فبياض الثلج أشد بياضا من الجدار.
جيد. إحنا عندنا العدالة. العدالة يعني هسر
يجي موصل الفكرة، يعني مو مفهوم مصادق إحنا عندنا.
يعني بس كيف توصيل الفكرة. عندنا عدالة مطلوبة بعدة موارد. عدالة إمام جماعة، وعدالة الشهود وعدالة مرجع.
السؤال الذي تجيب عنه هذه المسألة، هل اشتراط العدالة في من تشترط فيه العدالة كإمام الجماعة والشهود ومرجع التخريج هي بنحو واحد على نحو المفهوم المتواطئ أم على نحو المفهوم المشكك؟ الجواب على نحو المفهوم المشكك. فالعدالة المطلوبة في إمام الجماعة ليست بالمستوى المطلوب بالعدالة في الشهود، والعدالة المطلوبة في الشهود ليست بمستوى العدالة المطلوبة في مرجع التقرير. فالعدالة المشترطة في مرجع التقرير هي بمستوى عال جدا. ليش؟ لأن المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق مرجع التقرير هي تتطلب أن يكون المرجع التقليد بمستوى عالي من العدالة حتى يستطيع أن ينجز ويحقق المهام المناطق به. هذه خلاصة المسألة. قال العدالة كشرط وإن وردت في عدة موارد كالتي ذكرناها، إلا أن الدرجة المطلوبة منها مختلفة من مورد إلى مورد. فيكفي في عدالة الراوي، إحنا عندنا هاي الراوي شنو هو؟ فيكفي في عدالة الراوي وثاقته وعدم احتمال تعمد الكذب منه، ويراد من عدالة الشاهد أمانته وصدقه وموضوعيته. أما إمام الجماعة فيراد منه أكثر من ذلك، حيث يراد منه حسن سيرته والتزامه بآداب الشريعة فضلا عن واجباتها واجتناب محرماتها، وتبلغ ذروة الدرجات في ولي أمر الأمة، حيث يشترط في أقصى حرارة السيطرة على ميول النفس وامتلاء القلب بالرحمة والشفقة والعقل بالعلم والمعرفة ونحوها. تم كتاب الإجتهاد والتقريب بعون الله بعونه تعالى، والله سبحانه وتعالى فهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.